تحتاج لسنة النبي. فأقول ثاني هذا الصنف أخذ شروط الخلوة الإيه؟ الشرعية أخذها ووضعها في غير مكانها. أن يخلو الرجل بالمرأة حرام، ما يجوز الرجل يخلو بالمرأة. ولو شرط الخلوة أن يكون إيش؟ مكان مغلق مثل الأستار، وما يكون في حس مانع حسي ولا مانع شرعي ولا مميز قاصر، لا. لكن كلما وجدت له شروط الحرة شد وكان شيء مره اغلب، وكان من سائق والعياذ بالله يرتكب الفواحش في سيارته على طارئة في مكان فعل هذا، هذه خلوة، هذه خلوة محرمة لا تجوز. واللي شرط الشروط يضع الأشياء في غير مكانها، والله أعلم. نعم.
يقول السائل
يعني ما حصل طفل رضيع وموجود ويستطيع أن يدخل بها بزوجته التي لم التي عقد عليها، فما وجود الطفل لا يمنع الخلوة، ما يمنع لها حرام، أليس كذلك؟ المميز الذي يعرف العورة يعرف العين، الله أعلم. نعم. كن أكثر من امرأة تخف الخلوة، تقل الخلوة، لكن المقرر القاعدة عند أهل العلم أن اجتماع مجموعة الرجال مع على المرأة على النساء أهون من اجتماع مجموعة النساء مع رجل. قاعدة عند أهل العلم وجود أكثر من رجل مع امرأة أهون من وجود أكثر من امرأة مع رجل، لما ثبت في صحيح الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يدخلون على النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن في الجهاد. فقال الحافظ قال النووي في شرحه على هذا الحديث قال وفيه جواز الدخول دخول أكثر من رجل، ولا سيما إن كانوا معروفين بالفضل والزيادة والمروءة على المرأة إذا جاءت حاجة. يعني امرأة جارة لك غاب عنها زوجها، اضطررت الدخول عليها بسبب او لاخر، وذهبت انتم مجموعه من الرجال، لا حرج في ذلك. اما ان تجتمع اكثر امراه على رجل فهذا اشهر من الاول، والله اعلم. لا توجد زوجه لا تحرق خلوه، لكن ينبغي ان نبتعد قط عن هذا. هذا جواب السؤال، ومن اراد التحصيل في حالات معينه فليكتب، لان الكلام عن حلوه كلام كثير كثير وطويل. نعم.
يقول السائل هل يجوز ان نقول للشخص الذي اخذنا منه شيئا فنقول يخلف عليه فيرد علينا على الله؟
ربنا يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فالله الذي يخلف وما الذي يخلفه على الله. الناس اليوم لما واحد ياخذ من اخر شيء ويذكره كل يصرف على الله، ماذا اللي يخلف على ربنا عز وجل؟ ماذا اللي يخلف ان يصرف على الله؟ وله سبحانه ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما في السفر. هذه مقوله آثمه، مقوله خاطئه. لا يجوز للرجل ان يقول يخلف على الله، كلام خطأ. ما احد يقدر ان يخلف على الله، كيف يخلف عليه كل شيء له سبحانه؟ فمقوله لا ينبغي ان تقال وليس فيها ادب مع الله، ليس في هذه المقولة أدب مع الله عز وجل. نعم.
يقول السائل هل يجوز أن نقول لأهل الميت عند التعزية البقية في حياتكم؟
أما البقية في حياتكم فهي المقولة أيضا قصد صحيحة، فلا يوجد يعني لابد أن الموت لا بد منه. ونقول كما نقول دائما في أوائل دروسنا وإن خير الهدي هدي، وإن خير الهدى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة أن نقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. نعم.
يقول السائل ما هو الأفضل، العلم الشرعي أم الزواج في الإسلام، ومن هو الأولى؟
الأصل أن لا يوجد تعارض بين العلم والزواج، والأصل في الزواج أن يعين على الطلب، ولكن بشرط حسن الاختيار. كثير من إخوان طلبة العلم لما تسأله عن الزواج سيقول لا أنا طالب علم، أو ما أنا طالب علم ولا زوجة، ما الذي يمنع؟ ولكن لما تحت الإنسان اختيار واختار طالبة علم فإنه يعبر وقته معها ثم يتقدم على الطلب، فلا يوجد مفاضلة. الأفضل وخير هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بين العلماء وكان له زوجة، فطالب العلم لا يقعه ولد من أن يتزوج، لكن انقطاع الكل للعلم يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى نوع تفرغ. ولكن الآن كانت الشهوات والفتن خارجة من الإنسان وكانت نفسه تنازعه، فحينئذ التخلية كما التحلية أن يخلي الإنسان نفسه بشرورها مقدم على أن يخليها بالطاعة، والزواج سكن، والزواج سكن. فالإنسان يحتاج الزوجة لسنة هذا الزمان. وأنا أنصح طلبة العلم وأنصح أولياء الأمور سواء كانوا أولياء الذكور أو الإناث، أنا أنصح وأدعو بقوة إلى الزواج المبكر، وأرى أن الزواج المبكر فوائد عظيمة، ولا سيما في من رزقه الله سعة من المال. فالزواج المبكر يعجل في رجولة الإنسان، في رجولة الولد، والزواج المبكر يؤتي بثماره من حيث الولد الخلفة. أنا أنصح كل ولي الأمر عنده ابنة أو ابن يقدر أن يزوجه، الابن يزوجها، والولد كان يقدر أن يزوجه فيفعل فلا يقصر. فالعنوسة تأخير الزواج من أسباب الفتنة في المجتمعات الإيمانية، ويبدأ من المغير على الفضيلة وعلى الديانة، ولا سيما من الأثرياء أن يعني يكون لهم خطوات عملية في المجتمع تحد من العنوسة وتحد من الصعوبات أمام الشباب الزواج، ورسيما أن الزواج من الحاجيات الأصلية، ويجوز مساعدة الفقير على الزواج من مال الزكاة. وأنا أرى من مصارف الزكاة المهمة التي لها ثمرة وبركة أن الإنسان يبحث عن رجل صالح يريد أن يعفى نفسه ولا يقدر على الزواج، فيكون سبب في وجود الأولاد صالحين حفظ القرآن، فهي أشبه ما تكون بصدقة جارية. وهذا لا يمكن الحقيقة أن يعالج، وللأسف أهل الفساد يتفننون في فساده وفي عرضه ويؤصلون ويدعون إليه بقوة، وأهل الخير نائمون ويغفلون. فمن الطبيعي إن أهل الخير غفلوا وأهل الشر تفننوا وجدوا واجتهدوا مع وجود الملذات ووجود الشهوات، فمن الطبيعي أن نرى ما نرى اليوم في المجتمعات، فهو أمر رسل مستنكر ومقتل. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم.
يقول السائل: ما حكم ترك صلاة التراويح في المسجد؟
ينظر، والذي أراه تفصيل، إن كانت الجماعة في المسجد لا تقوم على الوجه المرضي والوجه القريب من السنة، وجه اجتماع إلا على هذا الذي سيتركها، نقول له أداؤك للصلاة في المسجد أفضل. وإن كان أداؤها هو في بيته في الوقت الفاضل وعلى الوجه من قريب من السنة كان صنيع عمر، فمتى يصلي وكان لما يمر بالناس كان يقول: وإن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. ولكن هذا لا يكون إلا في أصحاب العزائم، وأخشى اليوم أن نتحدث البعض في الترقيات ويمني نفسه بأن يقوم عشر الليل وأن يحسن الصلاة فتفوته في المسجد وتفوته في البيت. ألا تقول لأصحاب العزائم ولحفظة القرآن ولمن يجد في نفسه عزمة وقوة وإقبال على الطاعة والتلذذ بطول القيام بين يدي الله ويكون قد قطع خطوات طويلة في المجاهدة والعبادة ويكون له هذا راتب من القيام أما شاء. فمن كان هذا الحالف وترك قيام المسجد ليقف بين يدي الله عز وجل ويطيل القيام ويوقعه في وقت فاضل فلا أرى في هذا حرجا والله أعلم.
يقول السائل هل يشترط رؤية المأموم للإمام وبالتالي وجود خرق في سقف المسجد ليتمكن من يصلي في الطابق الثاني من رؤية الإمام؟
لا لا يشترط رؤية المأموم للإمام، فقد يقع الصف في الطابق الواحد وتكثر يكثر عدد المصلين بحيث يكون آخر الصفوف لا يرى الإمام للبعد، وكذلك إن صلى المأمومون فوق أو تحت فوق عسجدة أو تحت في القرآن أو في مصلى نساء فلا يشترط في صحة الجماعة رؤية المأموم للإمام. بعض الناس يتقصد أن يخلق فرقا في سقف المسجد حتى تقع المتابعة والرؤية. أصل هذه الرؤية غير صحية. لماذا؟ لأن الأصل في السنة أن ينظر إلى مكان سجوده وأن ينظر إلى الإمام. لكن هذا الفرق لا أرى فيه حرجا بل أراه حسنا بل أراه حسنا. لماذا؟ لأنه تعطل السيارة الكهربائية مثلا ووضع خطأ مع الإمام فيستطيع يستطيع المأموم يتابع المأموم الإمام من خلال النظر. فوجود هذا الخلق محرج فيه وليس من حرام الجديد وحسن وقد تحتاج إليه، لكن تجعله شرطا ونجعل صلاة المأمومين غير صحيحة إلا به هذا خطأ والله أكبر.
يقول السائل أفتنا يا شيخ بالقبور التي يدفنون فيها على شكل غرف طوابق فهي ليست من تراب وعالية جدا عن الأرض ومنهم من يدفن الأموات بعضهم فوق بعض أفتنا مأذورا.
هذا العمل قبيح وليس بشرعي وفيه جملة محظورات. الأول يدفنون أكثر من واحد في قبر وهذا أمر غير جائز إلا عند الضرورة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند كثرة القتلى في أحد. الثاني قد لا يجعلون للميت حرمة منعشونه وقد يكون حديث عهد. والثالث أن الدفن يكون فوق الأرض وليس تحتها والأصل في الأرض فوقها الأحياء وتحتها الأموات. وأعمقوا واحفروا وأعمقوا وأعمقوا يكون حفر عميق. والأصل في الدفن يكون من باب السنة اللحم. وأيضا من المحاذير في هذا أن كثيرا ممن يعملون هذا العمل يعتقدون أن اجتماع أهل القبيلة أو العشيرة أو أهل الزوج في قبر كل منهم يورث الآخر يعني يورثون وهم بعضهم ولذا يحرصون إطلاقا يمكن عند أبيه أو عند أمه. وهذا التصور وهذا الاعتقاد غيبي ولم يقف عليه دليل وليس بمشروع ولا يجوز الله يعلم. فهذه قبائح وتحاذير في هذا العمل. الأصل أن تدخل المسلم مثلا في قبر ومعلق ومحسن له ولا يحجل أنه هذا المكان لعائل الشجاع قد تبقنا للعائلة على الكبيرة ويبيت هذا المكان عنه. فهذا الحصر تضييق وتحذير واسع والله أعلم. فضل أن تخرفت لك
نعم.
أراد في الإنسان أن نتعجل في دفنه. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعجلون في الدفن مخافة التغيير، فقد دفن أبو بكر ابتداء إليه مخافة أن يتغير مع الحر، مع أن الأصل في قراءة الدفن في الليل مكروه إلا لحاجة إلا لسبب. وتغير الميت وعدم مع انتباه على عدم رفع الثلاجة وكان الجو حار، فهذا من مقتضيات جواز الدفن ليلا. والنقل هذا ليس بحسن ولا يجوز إلا عند الضرورة، ولو وصل الميت وكان بالإمكان تدفينه في مكانه دفنا شرعيا فلا يلتفت لوصيته، وأما إن كان لا يدفن إلا بهذا النقل دفنا شرعيا فحينئذ يجوز النقل ضرورة، والله أعلم. كان يموت الإنسان بأناس يحرقون الميت مثلا وهكذا. نعم. لا يرجع إلى القبر إلا ما أخرج منه. وضع الإسلام وغيره، وضع الإسلام وغيره في القبر يؤذي الميت ولا يجوز. نعود إلى أسئلتنا. نعم.
يقول السائل: لي أخ ولكن في بعض الأحيان أكرهه في الله، وفي بعض الأوقات تمر فترة طويلة جدا وأنا لا أتكلم معه بسبب معاصيه، وهو يصر أحيانا على المعصية، فهل انقطاع حديثي معه لفترة طويلة جدا تسبب لي الإثم أم لا تسبب لي الإثم لأني أكرهه في الله عز وجل؟ أرجو الرجاء على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة إلى الهجر فهو مشروع عند الضرورة، وأما ذكره الرجل أخاه بالله سالم على الإيمان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله: من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومن منع لله فذلك من أوثق قرى الإيمان. فالبعيد المؤمن مقدم في الحب على القريب الفاسد. فأما الفجر آفات فهذا لا يجوز إلا بعد نصيحة، وبعد أن يغلب على ذنبك أنك إن بقيت معه فإنك تتأثر به سلبا، أو إن غلب على ذنبك أنك إن هجرته فإن هذا يرجعه ويعيده إلى حضورة الحق والبعد عن الباطل. ويقرر العلماء أن الهجر دواء ينبغي أن يستخدم بوقته وبمقداره دون زيادة، فالأصل المسلم أن تكون علاقته مع قريبه ولا سيما أشقاءه حسنة، لكن إن خاف هذا على نفسه من قربه منه أو إن قاطعه فيعيده للحق فهذا هجران شرعي صحيح، وعلى العاقل أن يتدبر دواعيه ودوافعه للهجران وأن يكون ذلك من أجل الله عز وجل. فقد تهجر أخاك لمعصيته وتكون لك علاقة حسنة مع بعض الأصدقاء أو الجيران أو الأصحاب، وهو شر حال من حيث الديانة، فإن هذا الهجران ليس من الله. وذكرنا أكثر من مرة قيدا نافعا عجيبا ذكره ابن أبي جمرة في زهنة النفوس في متى يكون الهجران من أجل الله ومتى يكون الهجران من أجل حظ النفس. وهذا القيد ذكره ابن أبي جمرة في حادثة الإفك، فنصف الذي خاض في عرض عائشة في حادثة الإفك رضي الله تعالى عنها كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينشق عليه، كان فقيرا. ولما خافت عرض عائشة بقي أبو بكر ينشق عليه، فلما أنزل الله البراءة براءة عائشة من السماء قطع أبو بكر النفقة على نفسه. قالت أبي جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوضه قبل نزول البراءة لهجره من أجل حظ نفسه، ولكنه لما بقي ينفق عليه وقطع النفقة عنه بعد أن أنزل الله براءته فقطعه من أجل الله. فضلوا بدقة البائع، فهو الآن قد يهجر الإنسان من أجل المصلحة، من أجل الدنيا، من أجل الهوى، وهو يقول من أجل الله. الذي يهجر من أجل الله طاعة وعبادة، الهجران لكن بالوقت والقدر، وعليه أن يبحث عن دوافع هذا الهجران وأن يخلص فيه لله رب العالمين. الله أعلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج في هذه الأيام؟ ونحن نعلم أن المزارع غالبها تستخدم الآلات المركزة، وهي عبارة عن هي حيوانات مثل الخراف والأبقار وحتى الدجاج، ومن ريش وعظم ودماء كما نقل من بعض أصحاب هذه المزارع، وذلك لاضطرارهم بفعل هذا لجلب الربح، علما أن الدجاج في خلال شهر واحد منذ أن يفقر يصبح جاهزا للأكل. وهل يجوز أن نربي الدجاج في البيت مدة 3 أيام ونطعمه من القمح والشعير حتى يتغير دمه ويخرج من حكم الجلالة، إذا اعتبرنا أن هذا الدجاج في المزارع حكمه حكم الجلالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما حكم أكل الدجاج اليوم فهو كحكم أكل الدجاج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أكله أصالته، ولفظ في أكل الدجاج أنه حلال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج وأكل الأرانب وأكل لحم الضأن، كان يعجبه اليد بلحم الضأن. وفي هذا رد على الشيعة الذين يحرمون أكل لحم الأرنب، يحرمون الأرانب. وأما بالنسبة للدجاج من أكل النجاسات فهذا جمال، لا يجوز أكله حتى يطعم الطاهر 3 أيام، طعام طيب 3 أيام فيتغير لحمه. وأما بالنسبة إلى ما ذكر في السؤال مما يسمى اليوم عند أهل هذا الاختصاص العلف المركز، يطعم الدجاج علفا مركزا ويكون من الريش ومن بواقي الدجاج وغيره، ويخلط ويركز ويقعد وفعلا ينمو هو سريعا في وقت قصير. يذكر في هذا الباب امران او 3 أمور. الامر الاول ان هذا نسبة من العلف وليس هو كل العلف، وفيما بلغني ان هذه النسبة مئوية قليلة والغالب الحلم، وهذه النسبة قليلة. والامر الثاني الذي يذكر في هذا الباب ان هذا الطعام يكون في مدة معينة في الدجاج، يعني يطعم مدة معينة ثم بعد المدة المعينة يطعمونه ايش؟ العلف الطويل، وهذا يغير في تلك الفترة الدم ويصبح في الجلالة يصبح حلالا. لا أرى حرجا من جواز الدجاج مع إطعام الدجاج هذا الأمر، والأحسن أن يتأكد الإنسان ويطعمه العلف الحلال العلف الطاهر البعيد عن هذه الأمور. ثم في نجاسة الدم خلاف أهل العلم كما تعلمون، هل الدم نجس أم لا؟ ثم من وجد في نفسه شيئا فلا يأخذه، لا يحرم على الناس، هو لا يأخذه لكن لا يحرم على الناس، مع القول بأن هذا نسبة قليلة وأنه يطعم مدة معينة ثم بعد ذلك يطعم الطاهر الطاهر. والله أعلم. يطلع.
نعم.
أما المسلم ذبح فلا بد من ذبحه بشروط، ومنها أن يشكر الله تعالى. وقع خلاف بين أهل العلم في المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله ناسيا، فحرموا ذبيحته الحنابلة وجوزوا الشافعية. وقد صح عن ابن عباس عند البيهقي وغيره أنه قال: ذكر الله في قلبي المسلم ذكر أو لم يذكر. أما مجرد الذكر على الشريط دون تسمية من ذلك هذا كفور، وهذا لا يجوز. والله تعالى فموعد الأذان، نسمع الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الوقت دخل من ربع الساعة، نسخ دقيقتان.
يقول السائل: يعرضون على شاشة التلفزيون بأن الصحابة والصحابيان كانوا يعدلون في النفس.
كانوا
يعدلون في النفس.
النفس. أما العزل فقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أبي سعيد الخدري، قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول الصحابي كنا والقرآن ينزل فيه دلالة واضحة قوية على أن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: تلك الموءودة الصغرى، تلك الموءودة الصغرى. ولذا قال العلماء إن العزل مكروه، لأن النبي قال عنه موءودة، وفعل الصحابة له يدلل على عدم الحرمة. والعلماء يقولون الكراهية تشتد إذا عزل عن الحرة دون إذنها، فإن النكاح عفة للذكر والأنثى، وكما أن للرجل حق التمتع بالأنثى أو بالزوجة فإن للزوجة حق التمتع بالرجل، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها خلافا للأمة، فلا حق للأمة في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث ثالث: لو أن أحدكم أراق ماءه أو أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان، فإن الولد ليس من جميع الماء. هذا كلام النبي قديما، قال: فإن الولد ليس من جميع الماء. فلو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان، فإن الولد ليس من جميع الماء. ولذا الدعوة، دعوة الإعلام بالجملة إلى تقليل المسلمين من أنسابهم دعوة باطلة، ودعوة يكرهها من يحب تكثير عدد المسلمين. ونقول هذا في النفس دوعة وفي النفس حصرة. نحب أن يكثر عدد المسلمين بالعزة، وأن تكثر عدد الأمة، الأمة المحمدية الحقة، وليست هذه الأمة أمة الغثاء، الأمة التي أصبحت لا تسأل عن أحكام الله، وأصبح الواحد له من الذرية ما له وكأنه محكوم عليه بالنيران والعياذ بالله. بالله عليك يقول لي كم من رجل هو الآن بيننا وأولاده ليسوا في المسجد ولا يصلون ولا يرحمون قبله. فلما نقول تناسخوا تناسلوا تكاثروا يا أمة محمد ونرى المسلمات التبرج والمعاصي والأولاد فتدخل في النفس والله يحب. نريد أن نكثر أمة محمد أمة الدعوة أمة الدين أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة التآمر والتناهي. ولا نريد أن نكثر أمة الوفاء التي جلبت لهذه الأمة الأدواء. أنا أدري والله أعجب خذ العجب ممن يحرص على المنزل وينسى ابنه وفي النهاية يكون ابنه عدوا له الدنيا والآخرة. إن أردت ابنك أن يضيعك اليوم لم يبقى لك إلا أن تقوده واتق الله إلا أن خاف الله. ولا أستطيع أن يوقفه مخافة الله ولا يصلي. فمجيئك من ابنك للمسجد هو لك هو لك واحضره صغيرا حتى لا تباهي. واعجب كل العجب من امرأة شمطاء كبيرة وكل شوي في الطريق بتضبط اشارها اشار غطي والبنت التي معها وكذا الرجال. ان جاءت الكشف اكشفي انت واتركي على نفسك. هي انت نفسي مطبوعا فيك ومطبوعا في بلدك. ايضا الغطاء المطبوع فيها. بالله عليك لو عندك مستودع في الدار والمستودع خارج وما في شيء يطمع فيه تحرص على الباب. لكن لو كان هذا المستودع في اشياء نفيسه اما تحرص له على باب. اعجب جدا من الانسان ابنه في سن الشباب في سن الفتنه تخرج متعطرا متمكجا ما ادري الحال ثم هي بعد ان تصبح ورعه المؤمنين تفتر ما اعجب كل عجب. اي منطق اي مفهومات اي دين اي اداب اي تقاليد اي عقل. وهذا انا لا اطلب لا انا لا اتكلم على لا اتكلم على كوكب اخر تكلم على موقع على كوكب سبيل ولا اتكلم على حاره اخرى تكلم على حارتنا. هذا واقعنا الاسد وهذا ليس في اخاف بحارتنا هذا موجود في كل مكان. والله لو ان ابناء المسلمين في المساجد لما بقي هذا حاله. كل ما يهدم الدين ويحمل في يده معول ويطلب الدين ضربات يتفضع الدين منها وكل ما يبني على الدين. اليد تهدم والمسان يولمن والعين تبكي الا ينسان يوزف لك هذا. من اراد ان يبني فليبني بنفس مطمئنه وبخطوه بعيده. ابن اليوم ثالث ادفع ضريبه الشرود اهملته سنه سنتين لما كبر ادفع ضريبه الشرود ضريبه الاهمال لكن تكون عندي خطوه بعيده استوعب الولد استوعب ابنه وافكر كما افكر في الترقيه في عمل وزياده الراتب وبتحديد الاساس. اجعلوا اولادكم وبناتكم كاساس بيوتكم فقط. اجعلوا الورق في النظريه بس مثل كاس الماء فنا قدم الضيف بكاس تقف طويلا وتتردد تدخل محلات عديده وان تبحث على النوعيه وعلى اللون وعلى الشكل وعلى المنظر اجعل ابنك لله النظريه ولهذا كاس الشاي الذي تقدمه. والله ان كاسات الشاي في البيوت اهون علينا اعز علينا من ديننا ومن ربنا. الولد شتم الرب والام والاب لا يسمعون وان كسر كاس الشاي ثم تقوم الدنيا ولا تقوم. فبالله عليكم اما نستحق ما نحن فيه والله اننا ان الله عز وجل راحمنا ونستحق اكبر مما نحن فيه. وكل الذي يحصل باخواننا في جميع الدنيا بايدينا ومنا والخطوه الصحيحه نبدا بانفسنا. وربنا قال ذلك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولكننا لا نريد التغيير ولكننا كاذبون. والذين يتكلمون يتكلمون وهم لا يعون ولا يعرفون. حالنا لا يسوى الا ان نكون هكذا الا ان نكون ذيلا الا ان نكون بيولا عبيدا مستحقرين. دماء الكلاب اعزكم الله خير من دماء الواحدين. هذا حالنا. فلنعرف قدر انفسنا ولنعرف اعمالنا ولنتفقد احوالنا فلعل الله عز وجل يرزقنا ان نغير ما بانفسنا فيغير الله عز وجل بنا فيرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة. فضيلة الشيخ مشهور بحسن آل سلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ بدء أقول من المسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا آثمون اليوم بسبب تقصيرهم في قضية فلسطين. ولكن في هذا الصدد وفي هذه الندوة الطيبة المباركة أذكر شيئا عن موقف السلفيين من قضية فلسطين، وكثير مما سأذكر غائب عن الأذهان، بل يجيره الحزبيون إليهم ويكثرون أعدادهم ويشدون أسرهم بها. وأقول وضعا بالحقيقة في مكانها، ينبغي أن نعلم الأمور الآتية. أولا، كثير من المجاهدين المشهورين إنما هم سلفيون خالصون، ولهم جهود مشكورة في نصرة العقيدة والمنهج، وعلى رأس هؤلاء المجاهد المعروف محمد عز الدين القسام رحمه الله تعالى، فكان منذرا للدعوة السلفية في فلسطين وقبل ذلك في سوريا قبل أن يلتحق بكتائب المجاهدين في فلسطين. والدليل على ذلك أنه ألف سنة 1925 كتابا مطبوعا بعنوان النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، رد في هذا الكتاب على صوفي عكي مخرف ناصر بالبدعة. ومما ذكر فيه في الصفحة 25 أنه قال: وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه أي خزيران وكلاهما صوفي، قال: كنا نود أن نرشد هؤلاء إلى الاستفادة من كتاب الاعتصام للشاطبي الذي لا ند له في بابه، ولكننا خشينا أن يرمينا هؤلاء بالنزعة الوهابية. فكان معروفا بسلفيته، وكان أعداؤه يقولون عنه إنه وهابي ذاك الوسام الذي يعلق على صدر كل داع بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن تأمل كتابه وهو مطبوع كما أومأت يجد فيه نفسا سلفيا ظاهرا واضحا. ومما ينبغي أن يذكر من هذا الصدد أن السلفيين ينظرون للأمور جميعها بما فيها قضية فلسطين بمنظار شرعي، ويؤمنون بالعمل دون القول، فمتى يسر الله عز وجل لهم الجهاد هبوا وما قعدوا. والجهاد عندهم له أسس وقواعد، وهم في ذلك كله وراء العلماء الربانيين لا أمامهم. فالقضية خاضعة للأحكام الشرعية، وهم يعتقدون عقيدة جازمة من خلال نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة أن صراعنا مع اليهود صراع وجود لا صراع حدود. وهذه من الثوابت في أفهامهم في قضية فلسطين. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن التفجع والتألم والاحتجاجات بالأقوال والخطب النارية التي لا تغير ولا تبدل ينبغي أن تصرف إلى الأحكام الشرعية وإلى العقيدة والشريعة، فإطلاقها غيرة على العقيدة والشريعة هو الذي تقتضيه الأحكام الفقهية والأولويات المنضبطة بالقواعد والمقاصد الشرعية. إذ الواجب في هذا الباب البيان والتعليم، بينما الواجب في قضية فلسطين العمل وليس مجرد الكلام. ومما ينبغي أن نذكر أيضا بهذا الصدد أن السلفيين ما قصروا أبدا في البيان والكلام، وما سكتوا ولم يسكتوا، وانطلاقا كما أسلفت من مقاصد الشريعة وقواعدها، فإن مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى مركوز في حس كل سلفي في جميع طرق حياته وتصوراته ومسلكياته. وبغض اليهود وأعداء الله عز وجل عقيدة نلقى عليها ربنا إلى يوم الدين، ولا تقبل أبدا إلى مفاوضة أو إلى مجاملة أو إلى سكوت. ومما ينبغي أن يذكر أن للسلفيين في باب البيان والخطب والمقالات والمؤتمرات والندوات قديما وحديثا جهودا معروفة يعرفها المنصف ويعرفها المتابع، ولكنها تحتاج إلى كشف وحصر ودراسة وبيان. فالناظر في كثير من المؤتمرات والمقالات في الثلاثينات والأربعينات والخمسينيات وما بعد يجد أن للسلفيين جهودا كثيرة مشكورة، ولا ينبغي أن ننسى بهذا الصدد ما كتبه السيد محمد رشيد رضا في مجلته المنار التي عرف شيخنا الدعوة السلفية من خلالها. فالناظر فيها على وجه العجلة يستطيع أن يجمع مجلدتين أو أكثر حول قضية فلسطين فقط، وكذلك الناظر في مجلة الفتح التي كان يصدرها السلفي محب الدين الخطيب يجد أيضا جهودا كثيرة مشكورة بهذا الصدد. وكذا تعليقات العلامة المحدث السلفي أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فإن له في ذلك أيضا جهودا كثيرة. ومما ينبغي أن يذكر أنه هو الذي ألقى كلمة مصر في المؤتمر العربي الذي عقد في مصر وخصص لقضية فلسطين. وأما المغرب فلا تسأل، وعلى رأس أهل المغرب ابن باديس والبشير الإبراهيمي، فإن لهم أيضا جهودا كثيرة في هذا الباب. وقد أتينا على أقوال هؤلاء في العدد 30 من مجلتنا الأصالة، وذكرنا شيئا من كلماتهم في هذا الصدد وفي هذا الباب تحت مقالة بعنوان من كلمات العلماء السلفيين في قضية فلسطين. ومن المواقف التي ما ينبغي أن تنسى أبدا ما قاله البشير الإبراهيمي، قال في جريدته البصائر، قال: أما أنا كاتب هذه السطور، قال، هو الذي روحي بيده، لو كنت أملك، وفرد أشياء، ثم قال: لكنني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرث الوارث عني، وإنني أضعها خالصا مخلصا بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي تشكل لإمداد فلسطين، ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف للتلاوة ونسخة من الصحيحين للدراسة.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة الدورة العلمية الأولى لمركز الإمام الألباني، وعن توفر أشرطة الندوات التي أقيمت في المركز. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق الطبع لجميع إصدارات المركز من ندوات ومحاضرات ودورات هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، ولا يجوز شرعا ولا قانونا نسخها أو بيعها، فأرباح هذه الأشرطة تصب في مصلحة المركز، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.